الجامعة السورية الافتراضية، برنامج الحقوق، كتاب قانون العقوبات الخاص 2 للدكتور عماد عبيد، الوحدة التعليمية الثانية بعنوان المؤامرة على أمن الدولة. يغطي هذا التسجيل الدرس الثالث من الوحدة الثانية، ويغطي الصفحات من الصفحة 29 حتى الصفحة 36. يرافق هذا الدرس تمارين محلولة سنقوم بحلها بعد الانتهاء من الدرس. تقديمة مبادرة ضوء بصوت مازن الوز. قد طرحنا في الدرس السابق خصوصية المؤامرة والمشاكل التي تثيرها، حيث أولا تحدثنا عن إشكالية ماهية المؤامرة، وثانيا تحدثنا عن إشكالية الشروع في المؤامرة، وسنتم الآن باقي الإشكاليات ونبدأ بثالثا إشكالية المساهمة في المؤامرة. إن صفة الفاعل والشريك في جريمة المؤامرة لا تثير أي مشكلة، ولكن الخلاف يظهر في صفة المتدخل في هذه الجريمة. فالفاعل بالتعريف هو الجاني الذي ينفرد في تنفيذ الجريمة، أو هو الجاني الذي يقوم وحده بجميع الأفعال المكونة لماديات الجريمة. أما الشريك فهو الشخص الذي يساهم مع غيره بارتكاب جريمة بأن يأتي فعلا مكونا لها، أو فعلا يساهم مباشرة في تنفيذها. مثال: شخص أمسك بالضحية وشخص طعن الضحية، فالطاعن هو فاعل، أما الممسك فهو شريك في الجرم. فيما يتعلق بالمؤامرة فالرأي السائد هو أن كل من ساهم فيها أو انضم إليها أو قام بأي دور من أدوارها فهو يعتبر فاعلا أو شريكا على الأقل، باعتبار أن عقوبة الشريك هي ذاتها عقوبة الفاعل. أما المتدخل في المؤامرة فالتدخل بالتعريف هو المساعد على ارتكاب الجريمة بأفعال تبعية لا تعد من الأفعال التنفيذية، طبعا مع العلم بالجريمة. ففي مثالنا السابق شخص أمسك وشخص طعن وشخص أعطى الطاعن السلاح، فهذا الأخير يعتبر متدخلا في الجريمة. إذن الفرق بين الشريك والمتدخل هو أن الأول يفترض فيه أن يرتكب فعلا تنفيذيا، أو أن يكون له دور رئيسي في إبراز عناصر الجريمة إلى حيز الوجود. أما الثاني أي المتدخل فيفترض أن يرتكب فعلا مساعدا على اقتراف الجريمة، وأن لا يكون هذا الفعل من الأفعال المكونة لماديات الجريمة. وكما قلنا أن كل من أسهم في المؤامرة أو انضم إليها أو قام بأي دور من أدوار تكوينها أو إخراجها إلى حيز الوجود يعتبر فاعلا أو شريكا. فهذه الطبيعة الخاصة للمؤامرة كونت رأيا مفاده أنه لا وجود لمتداخلين فيها، لأن المتدخل في المؤامرة إما أنه قد ساهم فيها وهو عالم بها والتقت إرادته مع إرادات باقي المتآمرين فهو لم يعد متدخلا وإنما فاعلا أو شريكا، وإما أن لا يكون هناك اتحاد بين إراداته وباقي الإرادات وعندئذ لا عقاب عليه. لكن هذا الرأي وإن كان صحيحا في بعض جوانبه لكون طبيعة المؤامرة قد تتعارض وبعض وسائل التدخل التي عددتها المادة 218 عقوبات، إلا أن هناك وسائل للتدخل يمكننا تصور احتمال وقوعها في المؤامرات. فهناك مثلا أشخاص برغم علمهم بالمؤامرة فهم لم يشتركوا في الاتفاق ولم تتحد إراداتهم مع إرادات المتآمرين، ومع ذلك يعتبرون متدخلين وليسوا فاعلين أو شركاء، في حالة إذا ما قدموا شتى أنواع المساعدة والعون والنصح والرشد. وطبعا نخطئ إذا قلنا أن مجرد تقديم المساعدة يعتبر بالضرورة اشتراكا في الاتفاق، وحتى العلم بالمؤامرة لا يكفي لتكوين النية الجرمية التي هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون. إذن يجب أن يقترن العلم بالإرادة، وتطبيقا لذلك فالشخص الذي يقدم منزله للمتآمرين وهو عالما بأمرهم مسهلا عليهم اجتماعاتهم دون أن يشترك في هذه الاجتماعات أو في الاتفاق الجنائي فهو متدخل، كونه عالما بغرضهم وبالرغم من ذلك قدم لهم العون. والتاجر الذي يورد لهم الأسلحة مع علمه بمشروعهم الإجرامي ولكن دون مشاركتهم في اتفاقهم فهو أيضا متدخلا وليس فاعلا أو شريكا. هامش، نصت المادة 218 من قانون العقوبات: يعتبر متدخلا في جناية أو جنحة ألف من أعطى إرشادات لاقترافها ولئن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل، ب من شدد عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل، ج من قبل ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة، د من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها، ه من كان متفقا مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة، واو من كان عالما بصيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مخبأ أو مكانا للاجتماع. إذن ينتهي الهامش هنا. إذن المتدخل في جريمة المؤامرة هو الشخص الذي مع علمه بالمؤامرة ساعد أو عاون على الأفعال التي هيأت الاتفاق أو سهلته أو أتمت انعقاده واستمراره ولكن دون أن يكون له أي دور أو مساهمة في مشاريعهم وخططهم وقراراتهم. ونشير إلى أن عقوبة المتدخل الذي لولا مساعدته لم ارتكبت الجريمة هي ذات عقوبة الفاعل وهو ما يدعى بالمتدخل الرئيسي تمييزا له عن المتدخل الثانوي الذي خصه المشرع بعقوبة أخف من الفاعل والشريك والمتدخل الرئيسي. رابعا إشكالية التحريض على المؤامرة: لا يوجد في قانون العقوبات أي نص يعاقب على التحريض على المؤامرة وذلك لأن التحريض على ارتكاب أي جريمة يشكل في التشريع السوري جريمة مستقلة قائمة بذاتها، وهذا الموقف في التشريع السوري يختلف عن أغلب التشريعات الجزائية الأخرى ومنها الفرنسي والمصري التي تعتبر التحريض صورة من صور التدخل في ارتكاب الجرم، أي أنه إذا لم ترتكب الجريمة المحرض عليها فلا عقاب على التحريض عليها. وقد عرفت المادة 216 من قانون العقوبات السوري المحرض على أنه من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة. إذن التحريض على ارتكاب جريمة في سوريا معاقب عليه كجريمة مستقلة عن الجريمة المراد التحريض عليها، وأحكامه العامة تتلخص بأنه إذا أفضى إلى نتيجة أي ارتكب الجريمة أو إذا لقي قبولا من المحرض فالمحرض ينال عقوبة الجريمة التي اقترفت أو التي أراد أن تقترف، أما إذا لم يفضي التحريض إلى نتيجة أو لم يلقى قبولا فالمحرض يعاقب بمقتضى المادة 219 من قانون العقوبات بعقوبة مخففة. وبناء على ذلك فالتحريض على تشكيل مؤامرة أو على الانضمام إلى مؤامرة قائمة يعاقب عليه عقاب المؤامرة ذاتها إذا أفضى إلى نتيجة، أما إذا لم يفضي فيعاقب أيضا بعقوبة جريمة المؤامرة ذاتها ولكن مع مراعاة التخفيف الوارد في المادة 219. والآن كيف يكون التحريض على ارتكاب مؤامرة وبعبارة أدق ما هي عناصر التحريض على المؤامرة؟ 1- يجب أن يوجد تحريض بمعنى الكلمة، أي وجود دعوة واضحة ومباشرة، ونخطئ إذ نقول أن الدعوة قد حصلت لمجرد صدور تعبيرات غامضة تفيد أكثر من معنى أو لمجرد إفصاح الشخص عن انتوائه هو أو الغير ارتكاب جناية معينة مخلة بأمن الدولة أو عن اتفاقه الجنائي عليها، ما دامت الأقوال حديثا عن النفس أو الغير ولا تتضمن عرضا بالانضمام إلى السامع نفسه. أيضا لا تكفي الأقوال غير المباشرة والتي تثير مجرد العداء لمصالح الدولة، وإنما يجب أن تنصب الأقوال على الدعوة إلى اتفاق لارتكاب أفعال معينة مما يمس بأمن الدولة. 2- ليس هناك أهمية في أن تكون الدعوة إلى مؤامرة لم تنشأ بعد أو إلى مؤامرة قد وجدت ويراد إدخال المدعو فيها، فالتحريض موجود في الحالتين، ولكن في حالة الدعوة إلى الاشتراك في مؤامرة مكونة سابقا فعلى الغالب المحرض شريك فيها فيعاقب بهذا الوصف، أي بكونه متآمرا وليس محرضا. 3- عندما يلبي المحرض دعوة المحرض إلى تكوين مؤامرة، معنى ذلك أن الاتفاق الجنائي قد تم وبموجبه تمت المؤامرة، والمحرض والمحرض يصبحا متآمرين، أي تزول صفة المحرض هنا ليحل مكانها صفة الشريك بالمؤامرة، فبالتالي كي تبقى صفة المحرض قائمة يجب أن لا تلقى دعوته القبول من قبل المحرض. وعدم القبول قد يكون بالرفض الصريح أو الضمني، ويدخل في الرفض الضمني التظاهر غير الجدي بقبول الاتفاق لتمكين السلطات من الوقوف على ما يدبر ضد الدولة والقبض على الجنات. وقد يكون عدم القبول بمجرد السكوت ولو كان مرجعه إلى التردد في قبول الدعوة أو رفضها، فهنا لا يلزم موقف إيجابي برفض الدعوة، وإنما يكتفى بالموقف السلبي المتجلي بعدم القبول. 4- هناك فرق بين التحريض على ارتكاب مؤامرة والتحريض على ارتكاب الجناية التي هي الغرض من المؤامرة، فالعقاب مختلف في كلتا الحالتين. مثال على ذلك، الشخص الذي يحرض شخصا آخر على الانضمام إلى مؤامرة تستهدف ارتكاب إحدى جنايات الفتنة، والشخص الذي يحرض شخصا آخر على ارتكاب إحدى جنايات الفتنة كإثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي، فالتحريض على المؤامرة في هذه الحالة عقابه الأشغال الشاقة المؤقتة، أما التحريض على ارتكاب إحدى هذه الجنايات فعقابه الأشغال الشاقة المؤبدة إذا لم يفضي إلى نتيجة، أي إذا لم يتم الجرم، أما إذا تم فالعقاب هو الإعدام، مادة 298. 5- قلنا سابقا أن المؤامرة غير معاقب عليها في التشريع السوري إلا إذا كان الغرض منها ارتكاب جناية من الجنايات التي حددها المشرع حصرا: الفتنة، الإرهاب، الاعتداء على الدستور السوري، الاعتداء على دستور أو حكومة أو أرض دولة أخرى. إذن كل مؤامرة ترمي إلى ارتكاب أي جناية أخرى غير هذه الجنايات لا تعتبر جريمة ولا يعاقب عليها، بالنتيجة لا عقاب على التحريض على ارتكاب مؤامرة الهدف منها ارتكاب جريمة غير معاقب على المؤامرة عليها أصلا. مثال ذلك، إن المؤامرة المستهدفة تأليف فصائل مسلحة من الجند دون رضاء السلطة أو تجنيدهم ومدهم بالأسلحة والذخائر غير معاقب عليها في قانون العقوبات السوري. إذن التحريض على مؤامرة تستهدف ارتكاب إحدى هذه الأفعال عمل مباح لا عقاب عليه، وطبعا يختلف الحال، إذا كان التحريض يستهدف ارتكاب إحدى هذه الأفعال فهنا يعاقب المحرض بالاعتقال المؤقت. مثال آخر، التحريض على ارتكاب جرم من جرائم الخيانة أو التجسس، والتحريض على تشكيل مؤامرة تستهدف ارتكاب إحدى جرائم الخيانة أو التجسس، فالتحريض الأول معاقب عليه، أما الثاني فلا عقاب عليه، لأن المؤامرة المستهدفة ارتكاب أعمال الخيانة أو التجسس لا عقاب عليها أصلا. 5- إشكالية اقتران المؤامرة بأفعال مهيئة للتنفيذ. ما هي الأفعال المهيئة للتنفيذ؟ إن الأفعال المهيئة للتنفيذ هي الأفعال التمهيدية أو التحضيرية التي تتوسط بين الاتفاق الجنائي وبين البدء بالتنفيذ، أي الشروع. والمؤامرة كما نعلم هي اتفاق جنائي يعقد العزم فيه المتآمرون على ارتكاب جناية معينة من الجنايات الماسة بأمن الدولة، ولكن الأمر قد لا يتوقف عند حد الاتفاق، وإنما قد يقوم المتآمرون بأفعال مادية خارجية تتعدى مرحلة الاتفاق، القصد منها هو التحضير أو التهيئة أو التمهيد لتنفيذ الجناية المتفق على ارتكابها. مثال، شراء الأسلحة التي ستستخدم في تنفيذ الجناية، استئجار الأبنية أو شراؤها لاتخاذها مقراً للقيادة أو مخازن الأسلحة. في هذه الحالة تكون المؤامرة قد اقترنت بأفعال مهيئة للتنفيذ، فما هو حكمها؟ يمكن لنا باختصار تلمس 3 حلول لهذه الحالة في التشريع المقارن. الحل الأول، الذي كان سائداً في التشريع الجزائي الفرنسي القديم، يعتبر أن الأفعال المهيئة أو التحضيرية تشكل شروعاً في الجريمة التي كان المتآمرون قد عقدوا العزم على ارتكابها. نلاحظ هنا أن الأفعال التحضيرية تصبح جزءاً من الأفعال التنفيذية المكونة أساساً للشروع، وبالتالي تنقلب المؤامرة المقترنة بأفعال تحضيرية إلى شروع في الجرم المتآمر على ارتكابه. الحل الثاني، وهو المعمول به حالياً في فرنسا، بموجبه لا يمكن اعتبار الأفعال التحضيرية أفعالاً تنفيذية أو شروع، لأن في ذلك خروجاً عن الأحكام العامة للشروع التي تستلزم لوجوده القيام بأفعال تنفيذية وليس تحضيرية. ولكن بالمقابل حسب هذا الحل، فإن الأفعال التحضيرية المقترنة بالمؤامرة تعتبر ظرفاً مشدداً عينياً لجريمة المؤامرة ذاتها. إذن هنا يفرق بين نوعين من المؤامرات، المؤامرة البسيطة ذات العقاب العادي، وهي المقتصرة على مجرد الاتفاق الجنائي دون أن يلحق بهذا الاتفاق أي فعل تحضيري، والمؤامرة المشددة ذات العقاب المشدد، وهي تلك المقترنة بأفعال تحضيرية. الحل الثالث، وهو الحل الذي أخذ به التشريع السوري الذي لم يعتبر الأفعال التحضيرية لا شروعاً في الجرم المتفق عليه ولا ظرفاً مشدداً عينياً لجرم المؤامرة، وإنما اكتفى بعدم النص على هذه الحالة، والقاعدة أنه في حال عدم النص نرجع إلى القواعد العامة، والقواعد العامة تقول أنه لا عقاب على الأفعال التحضيرية اللازمة لتنفيذ الجريمة، ويستثنى من ذلك الأفعال التحضيرية التي تشكل بحد ذاتها جريمة كحيازة سلاح دون ترخيص، وأن الشروع في الجريمة يقتصر على الأفعال المادية التي ترمي مباشرة إلى اقترافها، والأفعال التحضيرية لا تعد أفعالا تنفيذية لتكوين الشروع. باختصار، في التشريع السوري يبقى عقاب المؤامرة واحدا سواء اقترنت بأفعال تحضيرية أم لم تقترن، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، فالتفريق بين الأعمال التحضيرية والأعمال التنفيذية أي الشروع من الصعوبة بمكان ما، وخاصة في جرائم أمن الدولة التي جعل المشرع نصوصها مرنة واسعة المدى. مثال: شراء المتآمرين للأسلحة، توزيع الأسلحة مع الأمر باستعمالها أي الهجوم، فالشراء هنا هو مجرد عمل تحضيري، بينما التوزيع مع الأمر بالاستعمال هو عمل تنفيذي أي شروعا في الجريمة التي اتفق المتآمرون على ارتكابها. بهذا نصل إلى نهاية الوحدة الثانية، وننتقل إلى التمارين المحلولة لهذا الدرس ولهذه المحاضرة ولهذه الوحدة. تمارين: التمرين الأول، أشر إلى الجواب الخطأ مما يلي: لا يعتبر اتفاقا جنائيا معاقبا عليه. 1. اتفاق شخصين على قتل شخص ثالث. 2. اتفاق شخصين على سرقة منزل. 3. اتفاق شخصين على صنع متفجرات لاستخدامها في ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة. 4. اتفاق 3 أشخاص على اغتصاب سلطة سياسية. 5. اتفاق شخص مع مجنون على تغيير دستور الدولة بعنف. الخيار الصحيح هو الخيار الثالث. التمرين الثاني، أشر إلى الجواب الصحيح مما يلي: جريمة المؤامرة. 1. جريمة وقتية. 2. يتصور الشروع فيها. 3. يتصور التدخل فيها. 4. لا يعاقب على التحريض عليها. 5. المؤامرة على ارتكاب جرم خيانة معاقب عليه. الخيار الصحيح هو الخيار الثالث. وبهذا نصل إلى نهاية التسجيل ونهاية الدرس ونهاية الوحدة الثانية.